عزيز القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى احتوائها على معلومات حول علاقات الكيان مع الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى. ولفت خطيب إلى نقل هذه المستندات لداخل البلاد بشكل آمن، موضحا أن العملية كانت معقدة ومتعددة الأوجه، إذ جرى التخطيط لها عبر جذب العناصر للوصول إلى المصادر المطلوبة. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن الضربة الاستخبارية التي وجهتها إيران إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
عندما تجي الرياح بما لا تشتهي سفنهم يلملمون القضية ويفرضون تعتيما إعلاميا عليها وكأنها شيئا لم يكن. ضربة إيران الاستخبارية التاريخية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي طالت منشأته النووية رفض التعليق عليها مسؤول الكيان وجهاز الملمى بالمخابراتي الإسرائيلي المسؤول عن تأمين المنشآت النووية، وبعدما أثارت بلبلة إعلامية فور الإعلان عنها، إلا أن أبواق تل أبيب في الداخل الإسرائيلي وفي المنطقة والعالم تجاهلت عمدا تداول الحدث وقراءة تفاصيله كما تفعل عادة، خاصة في المواضيع المتعلقة بإيران. إنجاز إيران الاستثنائي يدرك الإسرائيلي حجمه، خاصة وأنه أصاب تل أبيب في الصميم بعدما فشل جهاز الموساد في اكتشاف العملية برمتها، والذي لطالما روج لامتلاكه واحدة من أقوى المنظومات الاستخباراتية والتقنية في العالم. ووفق مصادر استخباراتية إيرانية، فقد استحوذ طهران بالفعل على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة للكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية وغير النووية. وتقول المصادر إنه رغم تنفيذ العملية منذ مدة، إلا أن الكم الهائل من الوثائق والحاجة إلى نقلها بأمان إلى داخل البلاد تسبب في صمت إعلامي حتى التأكد من وصولها جميعا إلى المواقع المحمية المنشودة. ويوضح مصدر مطلع في جهاز الأمن الإيراني أن العملية الأمنية الكبرى جرى تنفيذها بشكل ميداني مباشر، ويؤكد أن عناصر بشرية تابعة لجهاز الاستخبارات الإيراني وبطريقة أمنية دقيقة حصلوا على هذه الوثائق من داخل مراكز حساسة تابعة للكيان الصهيوني وتم تسليمها إلى جهاز الاستخبارات الإيراني، مضيفا أن إيران تقوم حاليا بعملية تصنيف وتبويب لهذه الوثائق، وسيتم في القريب العاجل نشر المزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه الوثائق الاستخباراتية. كما نوه المصدر إلى أن كثافة الوثائق على درجة من الضخامة، بحيث أن مجرد مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المصاحبة لها يستغرق وقتا طويلا جدا، ووسط ترقب كبير لما ستكشفه وزارة الأمن الإيرانية، تؤكد المصادر والتسريبات أن هذه الورقة الكبيرة التي أصبحت بيد إيران تتناول مواضيع حساسة أخرى أبعد من الملف النووي الإسرائيلي، وتطال أنظمة الحماية والمضادات الجوية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى خطط سرية تتصل باستراتيجية الاحتلال الدفاعية والهجومية. ونقل الإعلام الإيراني الرسمي عن مصادر مطلعة أن جزءاً فقط مما تم الحصول عليه سيكشف للرأي العام، فيما ستبقى الوثائق ذات الطابع الاستراتيجي محجوبة لتعزيز مكامن القوة الإيرانية وفرض معادلات جديدة في ميدان الصراع.
شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ضرورة تخلي الولايات المتحدة عن الانصياع لسياسة الاحتلال الإسرائيلي وترك فرض الأوامر إذا كانت راغبة بالتوصل لاتفاق مع إيران. وأعرب محمد باقر قاليباف عن استعداد طهران لبناء الثقة في سلمية برنامجها النووي شريطة رفع الحظر مع الحفاظ على نشاط التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. قاليباف انتقد المقترح الأمريكي الأخير الذي لم يتضمن حتى إشارة إلى رفع الحظر عن طهران، معتبرا هذه المسألة دليلا على سلوك واشنطن المتناقض وغير الصادق. استشهد أكثر من 30 مدنيا بغارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 54,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 26,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين عند مراكز توزيع المساعدات في محور نسارين ومنطقة رفح وسط وجنوب القطاع، راح ضحيتها 14 شهيدا وعشرات المصابين، فيما استودفت خيام النازحين بمواصي خان يونس جنوب القطاع. هذا ونسفت قوات الاحتلال مبانية سكنية في جباليا شمالي القطاع. شهدت منطقة خان يونس جنوبية قطاع غزة اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت كتائب القسام تفجيرها أحد الأنفاق بقوة إسرائيلية مؤلفة من 6 جنود في خان يونس، موقعة أفراد القوة بين قتيل ومصاب. كما استهدفت الكتائب جرافة عسكرية بحي المنارة في المدينة نفسها، مشيرة إلى إدارتها حرب استنزاف بتكتيكات ميدانية متجددة. كان الإعلام العبري أقر بمقتل 5 من جنوده وإصابة 2 آخرين جراء انفجار مبنى مفخخا كانوا بداخله في خان يونس. أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن سفينة اسطول الحرية مادلين باتت على بعد أميال من القطاع، وأوضحت اللجنة أن الناشطين على متن السفينة يواصلون الإبحار رغم التهديدات، فيما ذكر الناشطون أن مسيرات تحلق فوقهم وأنهم على تواصل مع وزارة الخارجية الفرنسية. في المقابل توقع إعلام العبري قيام جيش الاحتلال بوقف السفينة قبل دخولها مياه الاحتلال، مضيفة أن وحدات الكوماندوز بجيش الكيان تستعد لهذه المهمة، وتحمل مادلين على متنها طنا من المساعدات الطبية لأهالي القطاع، كما يطالب المشاركون في الحملة برفع الحصار عن غزة. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخرون إثر غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على الطريق بين بلدتي شهابية وكفر دونين جنوبي البلاد. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته في لبنان، وكان أبرزها العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية العاصمة بيروت، حيث أدى إلى تدمير 9 مبان بشكل كلي وتضرر العديد من المباني الأخرى والمؤسسات التجارية دون وقوع شهداء. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الأمن الإيراني يؤكد أن الوثائق المسربة من الأراضي المحتلة من شأن تعزيز قدرات إيران الهجومية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم لأكثر من 30 شهيدا. ولجنة كسر الحصار عن غزة تؤكد أن السفينة مادلين باتت على بعد أميال من القطاع. شكرا لكم كرم المتابعة، أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا حول اقتراب الولايات المتحدة من سقوط سلطتها وهيمنتها العالمية بفعل السياسات الإجرامية والمتخبطة لساستها في البيت الأبيض وتحكم اللوبيات بقراراتهم. عنوان الحلقة: أمريكا تسير نحو الانهيار. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. كتبت الباحثة الشيماء أحمد فاروق مقالا جاء فيه: تعد الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر السياسات المؤثرة في العالم منذ عقود، بعد أن انهارت حقب الاستعمار التقليدي التي كانت تتزعمه بريطانيا وفرنسا وانتهاء أسطورة ألمانيا مع سقوط أدلف هتلر في الحرب العالمية الثانية. وتروج أمريكا لنفسها أنها معقل الديمقراطية الأبرز في العالم الحديث، وطالما روجت السينما الأمريكية لهذه المفاهيم وصورت أمريكا كمنقذ للعالم. ولكن هل أتى الوقت الذي تعكس فيه السينما أيضا انهيار جمهوريتهم؟ ذلك ما يتضح في رؤى المخرجين مؤخرا وينعكس قلقهم على الشاشة. وقال المخرج فرانسيس فورد كوبولا خلال العرض الأول لفيلمه الأول منذ أكثر من عقد إن الولايات المتحدة التي حاول مؤسسوها محاكاة القوانين والهياكل الحكومية للجمهورية الرومانية تتجه نحو الانهيار. كانت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في مهرجان كان السينمائي، وقال: ما يحدث في أمريكا في جمهوريتنا في ديمقراطيتنا بالنظر له نجده يتقاطع مع الماضي عندما فقدت روما جمهوريتها منذ آلاف السنين. لقد أوصلتنا سياستنا إلى النقطة التي قد نفقد فيها جمهوريتنا. وأضاف كوبولا: لقد تأسست أمريكا على أفكار الجمهورية الرومانية، لم نكن نريد ملكا ولم تكن روما تريد ملكا، لذلك توافقوا على شكل جديد من أشكال الحكم أطلقوا عليه اسم الجمهورية مع مجلس الشيوخ والقانون الروماني ومع كل الأشياء التي نعتنقها حاليا. كان شعوري هو أن أصنع ملحمة رومانية تدور أحداثها في أمريكا الحديثة، ولم يكن لدي أي فكرة أن سياسة اليوم ستجعل ذلك ذا أهمية كبيرة. وبالنظر إلى الجمهورية الرومانية التي كانت تتمتع بعناصر الديمقراطية الحديثة كما أمريكا، قد استسلمت في سنواتها الأخيرة للمشاكل الاقتصادية والفساد وصعود يوليوس قيصر كديكتاتور.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
ويستمد فيلم ميغالوبوليس الذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان كان مؤخرا إلهامه مع مؤامرة كاتيا لين للإطاحة بقواعد الجمهورية الرومانية في عام 63 قبل الميلاد. وتقع أحداثه في مدينة مستقبلية تشبه نيويورك، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج كوبولا بميزانية بلغت 120 مليون دولار. تدور أحداث الفيلم حول مهندس معماري مثالي يلعب دوره آدم دريافير، يحاول بناء مدينة فاضلة على أنقاض نيويورك ضد رغبة العمدة جيان كارلو إسبوزيتو الذي يحاول الاستمرار على النهج القديم أيا كانت خسائره. ويرى كوبولا أن الانحدار أصبح أسلوبا ضاربا في السياسة الأمريكية وأيضا على مستويات أخرى منها صناعة السينما، وقال: لقد أصبحت صناعة السينما مسألة توظيف أشخاص للوفاء بالتزامات ديونهم، لأن الاستوديوهات تعاني من ديون كبيرة وليست صناعة أفلام جيدة. هذه الرؤية غير المتفائلة لوضع الولايات المتحدة ليست محل اهتمام كوبولا فقط، فقد عرض مؤخرا فيلم سيفل وور، والذي تنتهي أحداثه باغتيال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بعد حرب أهلية طاحنة من إخراج إليكس غارلاند. وبغض النظر عن الميزانية المختلفة تماما لكلا الفيلمين، حيث بلغت ميزانية حرب أهلية 50 مليون دولار، وأيضا بعيدا عن التقييم السينمائي للنقاد حول كليهما، حيث يختلف النقاد في تقييم الفيلمين، فهما مشتركان في نظرة الانحدار التي تتجه لها أمريكا. ويستلهم فيلم حرب أهلية فكرته من المشهد السياسي الصادم الذي حدث في 6 يناير 2021 في الكونغرس، وكاد أن يتسبب بالفعل في اندلاع حرب أهلية عندما اقتحم محتجون المكان وسادت الفوضى، ليخرج فيلما يسرد تفاصيل حول رئيس أمريكي تجاوز القانون بالسطو على الرئاسة لفترة ثالثة، وتجاوز الدستور وأمر بإطلاق النار على المواطنين المعترضين، ونتج عن ذلك حدوث تمرد في عدد من الولايات، حيث اتحدت ولايتان متناقضتان تماما وهما تكساس وكاليفورنيا، واختارت فلوريدا الانفصال بمفردها. مستمعينا الكرام، وفي هذا السياق المشتعل تقرر المصورة الصحفية لي كريستين دانس ومعها زميلها المراسل الحربي جويل فاغنر مورا أن يخوضا رحلة وسط أهوال القتال إلى البيت الأبيض في العاصمة لإجراء حوار مع الرئيس الذي يتوقع أن يقتل خلال وقت قصير على يد أحد الفصيلين المتمردين. ويضع الفيلم الولايات المتحدة في حالة مساواة مع دول أخرى كثيرة انغمست في الحرب الأهلية، ويظهر ذلك من خلال ذاكرة الصحفية لي التي تتقاطع ذاكرتها مع مشاهد عديدة رأتها في الماضي أثناء تغطيتها الصحفية في دول الشرق الأوسط، كما يظهر ذلك في الحوار على لسانها عندما تقول: كنت دائما أسعى لنقل ما يحدث هناك كتحذير لكي لا نصل مثلهم لنفس النقطة. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامجنا أفول أمريكا. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام عزه، وسنتناول كلمة الإمام الخامنئي في لقاء القيمين على شؤون الحج بتاريخ 17 مايو 2023، وذلك خلال لقاء مع القيمين على شؤون الحج في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه. وأيضا سنتناول حديث سماحته حول الحج كقضية عالمية وحضارية في المعارف الإسلامية، وأن الحج يعبر عن رفض الإسلام العملي للتمايزات العرقية والجغرافية في العالم على العكس مما يحدث في الغرب، فكونوا معنا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خيلي خوش آمدید برادران و خواهران عزیز.
اهلا بكم ايها الاخوة والاخوات الاعزاء، خاصة ايها الجمع من عائلات الشهداء المعظمة والمكرمة، وكذلك العاملون في فريضة الحج العظيمة والحجاج الاعزاء. هناك مبدأ اساسي في الحج لدى الجميع، للحاج ولمن يخدم كذلك، هو إدراك أهمية الحج. فما أهمية الحج ضمن إطار النظام الإسلامي ومجموع العبادات التي يمارسها الإنسان؟ هذا مهم جدا، ينبغي إدراك أهمية الحج. قد يذهب الإنسان ذات مرة في سفر، وقد يكون هذا السفر زيارة أو سياحة أو تجارة، تارة لا تكون القضية أبعد من سفر، فتكون قضية عالمية ودولية وحضارية في المعارف الإسلامية. لا بد من النظر إلى الحج بهذه العين والرؤية.
مسألة جهانية، مسألة بين المللي، مسألة تمدني در معارف الإسلامي. حج رو با این چشم باید نگاه کرد و دید.
لبیک ذا العفو لبیک انی آت من کیلا. لبیک الله.
حج مظهر وحدت اسلامی است. حج متعلق به اسلام است، متعلق به امت اسلامی است، ضامن تداوم اسلام است.
نحييكم من جديد اخوتنا اخواتنا من اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران، وانتم تتابعونا عبر برنامج من انوار البصيره. احبتنا الكرام، ايها الاخوه والاخوات، عن تعدد ايات الحج في القران الكريم اشار سماحته الى هذا الموضوع وقال:
دو آیه از حالا آیات حج متعدد است در قرآن، هر کدوم هم یه نکته خاصی داره.
طبعا آیات الحج متعددة في القرآن ولكل منها لفتتها الخاصة، لكنني دونت اثنتين من هذه الآيات التي تشير إلى فوائد الحج لأتحدث عنهما. واحدة هي الآية الشريفة من سورة المائدة،
كما فرمها: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما للناس، خدا کعبه رو
جعل الله الكعبة مصدر قوام المجتمع. هذا أمر مهم جدا، قياما للناس، أي إذا لم يوجد الحج ولم يتحقق فستتلاشى الأمة والمجتمع الإسلامي. لذلك يقول الفقهاء إن الحج واجب كفائي في حالات معينة، فلو لاحظتم يوما لا سمح الله أن يأتي مثل هذا اليوم أنه لا وجود لأي حاج من أي مكان من العالم، فسيكون من الواجب على الواحد منا شخصيا أن يذهب إلى الحج حتى إن ذهب سابقا إلى الحج 10 مرات. ينبغي أن لا يترك هذا المنزل والمقر الرئيسي وهذا المركز الأساسي خاليا أبدا قياما للناس. هذا تعبير مهم للغاية.
إن خانه این قرارگاه اصلی، این مرکز اساسی هرگز نباید خالی بمونه. قیاما للناس، این خیلی تعبیر مهمی است.
أيها الإخوة والأخوات، ثم تطرق الإمام الخامنئي دام عزه إلى الآية الثانية من سورة الحج فقال سماحته:
يك آية ديگر آية مباركة سورة الحج.
آية أخرى هي الآية المباركة من سورة الحج:
وأذن في الناصب الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. مردم ملت أمة إسلامي،
ينبغي للناس والشعب والأمة الإسلامية من أكناف العالم جميعه أن يأتوا إلى الحج ليروا منافعه بأعينهم، ليشهدوا أي ليشاهدوا ويروا، وأن يكونوا حاضرين ضمن مجموعة المنافع. لقد سألوا الإمام الصادق عليه السلام: هل المراد من هذه المنافع المنافع الأخروية أي الثواب ونحوه؟ قال: لا، كلاهما. بالطبع المنافع الأخروية موجودة أيضا، لكن هناك منافع دنيوية كذلك. تحصل الأمة الإسلامية في الحج على منافع لا يمكن أن تجنيها عبر أي عامل آخر سوى الحج، أي سوى هذا الميقات الدولي. إن ذاك ممكن عبر هذا الميعاد العالمي فقط.
جزء بحج، جزء بإن ميقات بين المللي، بإن ميعاد جهاني فقط ممكن.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
وأثخنه رعبا ويزيد. سرد النار حصارا ما عاد الصبر خيارا اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادى واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم بعد اليوم وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا لا لن تذوق النوم ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل ما قبل السابع لا ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
ما قبل السابع لا ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما فارحل وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ
منتدى الأمثال مستمعينا الكرام سلام من الله عليكم ورحمة وبركات وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال وباقة جديدة من الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية حيث نتناول في لقاء اليوم موضوع الحزن لنتعرف على المحاور العديدة المضروبة حوله وقبل ذلك نقدم لكم ما تبقى من محاور تدور حول موضوع الألم وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء أيها الأفاضل إن الدور الاجتماعي للمثل يكاد يكون أبرز الأدوار التي يلعبها المثل في حياة الإنسان ذلك لأنه يدخل الحياة اليومية للناس من أوسع أبوابها بل إنه يعيش مع الشخص مرات عديدة في يومه ويتسرب إلى دقائق حياته ويتخلل جزئياتها ولعل المثل الروسي كان صادقا حينما قال الأمثال عملة الناس والسويسري حينما قال: بالمثل تشتري بأذنيك أحسن درس بأرخص الأثمان. والبوسني وهو يقول: الأمثال في الكلام تضيء في الظلام، أو كما يقول كراب: الأمثال تردد خلاصة التجربة اليومية التي صارت ملكاً لمجموعة اجتماعية معينة، والتي صارت كذلك جزءاً لا ينفصل من سلوكها في حياتها اليومية الجارية، أو أنها تصلح لأن تدرس دراسة اجتماعية لما احتوته من التقاليد الشعبية والقيم المحلية، فضلاً عما جاء في مضامينها من الإشارة إلى مختلف الصناعات والمهن والأحوال المعيشية. ومن ناحية أخرى، فإن المثل سلاح قوي يشهره العامة في مواجهة الانحرافات الاجتماعية أياً كانت، أو أنه سياج من القيم يضربه المجتمع من حوله لكي يحمي نفسه وعاداته وتقاليده ويحفظها من الشطط أو المروق. ومن هذا الاتجاه يأخذ المثل دورا آخر يظهر فيه أثر التشريع الاجتماعي، ولئن أخذ المثل دور الناصح الذي يقول ما ينبغي أن يسود ويشير إلى ما ينبغي أن يزول، فإنه قد فرض تبعا لتلك الشروط واستنى اللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين الناس بعضهم ببعض من ناحية، وبين الناس والحاكم من ناحية أخرى. أحبتنا الكرام، قبل أن نتناول موضوع الحزن، ارتأينا أن نقدم لكم بعض المحاور الأخيرة المضروبة حول موضوع الألم، والذي لم تسنح الفرصة لنا لتقديمه لحضرتكم في اللقاء السابق لضيق وقت البرنامج. نبدأ هذه المحاور بالمحور الذي يتناول مشاركة الآخرين لآلامهم، والذي ضربت حوله العديد من الأمثال والأقوال في اللغات الثلاث، حيث تباينت في مضامينها، فبعض الأمثال تؤكد أن الأواصر الإنسانية تتعزز بمشاركة الآخرين لآلامهم، وأن الإنسان يرتبط بالإنسان عن طريق مشاركته بالآلام. الأمثال العربية المضروبة حول هذا الموضوع كثيرة، ولكنها جميعاً استلهمت من الحديث النبوي الشريف الذي يقول: إنما مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقابله المثل الفارسي: بني آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. و معناه: بنو البشر أعضاء مجتمع واحد، خلقوا من جوهر واحد، وعندما يعاني عضو منه تعاني جميع الأعضاء الأخرى. ويقابله المثل الإنجليزي:
When the head acts, all the body is out of tune. When the head acts, all the body is out of tune.
ومعناه: عندما يعاني الرأس من الألم تفقد حالة الانسجام بين عمل أعضاء الجسم الأخرى. مستمعينا الكرام، بعض الأمثال والأقوال في اللغات الثلاث ضربت حول موضوع مشاركة آلام الآخرين من جانب آخر، الجانب السلبي، وهو أن الإنسان لا تعنيه آلام الآخرين، وأن كل إنسان يعاني آلامه وحده. فالمثل العربي يقول: الشبعان لا يشعر بألم الجائع. أو المثل الآخر الذي يقول: من كانت يده في الماء ليس كمن يده في النار. ويقابله المثل الفارسي: سواره از حال پیاده خبر ندارد. سواره از حال پیاده خبر ندارد. أي الراكب لا يعنيه أمر الراجل. ويقول المثل الآخر: منم بیمار و نالان تو درستی، ندانی چیست در من درد و سستی. منم همچون پیاده تو سواری، زرنج پایم آگاهی نداری. منم بیمار و نالان تو درستی، ندانی چیست در من درد و سستی. منم همچون پیاده تو سواری، زرنج پایم آگاهی نداری. و معناه انا المريض والمتأوه وانت السليم، فما ادراك بما اعاني من الم وضعف، وانا راجل وانت راكب، لا تحيط علما بآلام رجلي. او المثل الاخر الذي يقول: ترى كديده زخاب وخمار باز باشد، ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی. تو را که دیده ز خواب و خمار باز باشد، ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی. و معناه انت الذي تغط عيناك في نوم عميق، ما ادراك بقيامي في الليل حتى السحر. أما المثل الإنجليزي فيقول:
He gets a scars who never felt a wound. He gets a scars who never felt a wound.
ومعناه يسخر من آثار الجروح من لا يشعر بالجرح. أو المثل الآخر الذي يقول:
Tell your troubles to those who know trouble. Tell your troubles to those who know trouble.
أي اشرح معاناتك للذين يشعرون بمعنى المعاناة. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
No one knows the weight of another burden. No one knows the weight of another burden.
ومعناه لا أحد يدرك ما يتحمله الآخرون من أعباء. مستمعين الأفاضل، وتشترك الأمثال في اللغات الثلاث في تحمل الإنسان للألم كحالة حتمية لا مفر منها، لأن الألم ملازم لمسيرة الإنسان في حياته. فالمثل العربي يقول: غض على القذى والألم ترضى أبدا. ويقابله المثل الفارسي: با درد خود تا با توست بساز. با درد خود تا با توست بساز، ومعناه تحمل الألم ما دام يلازمك. ويقابله المثل الإنجليزي:
Endure pain as it is with you. Endure pain as it is with you.
ومعناه تحمل الألم كما هو. وآخر محاور الألم مستمعين الكرام، المحور الذي يصف فيه وجع السن، والتي تشترك جميعها في وصفه بالألم الذي يصعب تحمله. فالمثل العربي يقول: الهم هو العرس، والوجع وجع الضرس. ويقول المثل الفارسي: أمان از درد دندان. أمان از درد دندان، أي الويل من ألم السن. ويقول المثل الإنجليزي:
There is no pain like toothache. There is no pain like toothache.
ومعناه وجع السن لا يضاهيه أي ألم آخر. مستمعينا الكرام، وسنتناول في لقاء اليوم أيضا موضوع الحزن والهم، حيث سنتعرف على الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة المضروبة حول محاور مختلفة تدور حول هذا الموضوع. ونبدأ بالمحور الذي يصف فيه الحزن والغم. فالأمثال العربية تقول: أشد الحزن إذا تذكر الإنسان أفراحه وقت أتراحه. أو المثل الآخر الذي يقول: أمر ما في أحزاننا اليوم ذكرى أفراح أمسنا. أو قولهم: الهم نصف الهرم. أو: من قصر في العمل ابتلي بالهم. وقول الشاعر: والهم يختزم الجسيم نحافة، ويشيب ناصية الصبي ويهرم. ويقول المثل أيضا: أشد الغم عندي في سرور تيقن عند صاحبه انتقاله. تقول الأمثال الفارسية في وصف الحزن والهم: غم آن درد که درمان نپذیرد چه خوری. غم آن درد که درمان نپذیرد چه خوری. ومعناه: لماذا الحزن طالما لا يوجد علاج له. أو المثل الآخر الذي يقول: غم از بحر فرزند بدتر چه چیز. غم از بحر فرزند بدتر چه چیز، أي أي شيء أسوأ من الحزن على الابن. ويقول المثل أيضا:
غم خرد را خرد نتوان شمرد. غم خرد را خرد نتوان شمرد. و معناه احزان الطفل لا يستطيع العقل احصاؤها. وتعددت الأمثال الإنجليزية في وصفها للحزن، اخترنا لكم بعضا منها. فالمثل يقول:
Sorrow comes unsent for. Sorrow comes unsent for.
ومعناه الحزن يأتي بصورة غير مرغوب فيها. أو المثل الذي يقول:
Sorrow is good for nothing but sin. Sorrow is good for nothing but sin.
ومعناه الحزن غير مفيد لشيء إلا عندما يتولد نتيجة ارتكاب إثم. ويقول المثل أيضا:
Sorrow makes silence her best orators. Sorrow makes silence her best orators.
أي الحزن يفرض الصمت على أفضل الخطباء. وأيضا المثل الآخر يقول:
Sorrow will pay no debt. Sorrow will pay no debt.
ومعناه الحزن لا يسدد الديون. مستمعينا الأفاضل، حتى اللقاء القادم لكم، نستودعكم الله والسلام عليكم. شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
We hope you enjoy our program. Till next week, goodbye.
حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
ثغرك الوحي طيق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافي الملل
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله.
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.
اسمك المؤيد بالأرض محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله لم يضع حب العلا في كذا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول.
السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة لأصحابكم في أخاد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. وزير الأمن الإيراني يؤكد أن الوثائق المسربة من الأراضي المحتلة من شأنها تعزيز قدرات إيران الهجومية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 30 شهيدا. ولجنة كسر الحصار عن غزة تؤكد أن السفينة مادلين باتت على بعد أميال من القطاع. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح وزير الأمن الإيراني أن الوثائق التي حصلت عليها إيران من داخل الكيان الإسرائيلي تتعلق بمنشآته النووية وسيتم الكشف عنها بوقت قريب. وأكد إسماعيل